إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل من الاجتماع في هذه الوجوه الطيبة التي تعلوها إن شاء الله قسمات محبة الخير والإقبال عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. أيها الإخوة في الله، إن حاجتنا إلى الحديث في الزهد حاجة ملحة، إذ أن الناس أو أكثر الناس فتنوا بالمظاهر المادية التي أوفدتها هذه الحضارة التي نعيشها جميعا هذه الأيام، ولقد قل الحديث في الزهد عند كثير من الناس مما فتح أبوابا للشيطان حتى تمكن من قلوب كثير من الناس فأضعفهم عن القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم وبطأ بكثير منهم. أيها الإخوة في الله، لقد اهتم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى بموضوع الزهد عناية فائقة، فقد ألفوا المؤلفات في هذا الباب العظيم إما إفرادا أو تباعا. فألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب الزهد، وكذلك تلميذه أبو داود، وكذلك ألف وكيع وهناد بن السري وجماعة من السلف كتبا تحمل اسم الزهد. فما ألف كثير من العلماء مصنفات جعلوا من ضمنها كتاب الزهد، كالإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وبقية أصحاب السنن المعروفين المشهورين. ولقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إن طالب العلم بحاجة إلى أن يأخذ نصيبا وافرا من الحديث عن الزهد، لأن الزهد حقيقته عند سلفنا الصالح هو العمل بالعلم. ومن هنا جاء عنوان هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يجعلنا عند حسن ظن الجميع: حاجتنا إلى العمل. إن الحاجة إلى العمل أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن العمل تبع للعلم، والعلم يحتاج إليه الناس بعدد الأنفاس كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يكون الإنسان عالما حتى يكون متعلما، ولا يكون متعلما حتى يكون عاملا بعلمه. ولذلك فإن سلفنا رضي الله تعالى عنهم كانوا لا ينظرون إلى العلم على أنه مسائل كثيرة يحصلها الطالب في قدره، وإنما كانوا ينظرون إلى العلم على أنه خشية الله سبحانه وتعالى والعمل فيما يقرب إليه تبارك وتعالى. انظروا إلى قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله حيث يقول: حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يكونوا يتجاوزوا 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعملوا بمقتضاها، قال: فجمعنا العلم والعمل جميعا. نعم، إن طالب العلم بيزنه وشأنه أن يطبق ما سمعه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من أوامر الشريعة الإسلامية، فإذا بطأ في ذلك فإنه ليس بطالب علم، وإن حمل في صدره المصنفات الكثيرة وحمل المسائل العويصة، لأن معيار العلم عند السلف كما ذكرنا هو العمل بالعلم. ولذلك فإن الإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أيها الإخوة، إن مصيبة ترك العمل بالعلم مصيبة كبيرة، تنم عن ضعف بالغ المستشري في صفوف المسلمين عموما. فمتى اقتصر على العلم، فمتى اقتصرت العلم على المسائل والتحديث دون العمل فهي هلاك الناس، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: إن فتنة يوشك أن تقع عليكم، قيل متى؟ قال: إذا تعلم أو تفقه لغير الدين وكان العلم في الصدور دون العمل. فالعلم إذا لم يقارنه عمل أورث مفاسد عظيمة، من أعظمها وأجلها ما يعيش فيه بعض المنتسبين إلى العلم اليوم، وهو الجدال والخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الجدل والخصومات في دين الله عز وجل نوع من العقوبة التي يضرب الله سبحانه وتعالى بها أفئدة أولئك الذين ينشغلون عن العلم، ينشغلون عن العمل بتحصيل العلم، فيجتهدون في تحصيل العلم ويفرطون في العمل. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقد جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: من أراد الله تعالى به شرا فتح عليه باب الجدال وأغلق عنه باب العمل. وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى: من أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدال. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا كان هم الطالب ومقصده أن يتعلم العلم لأجل أن ينفذه وأن يطبقه كما جاء إليه وكما فهمه سلفه رضي الله تعالى عنهم حرفا بحرف. فهذا هو مجال الفقر في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن معروف للشرقي لما حيل عليه اشتغاله بالعمل كثيرا، جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال: إن معروفا فيه وفيه، يعني أنه مقصر في الطلب وأنه مشتغل بالعمل بما علم. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف الشرح؟ يعني أن العلم إنما شرع في شريعة الإسلام وسن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل العمل والمسابقة إلى رضا الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب ومقتهم وشنع عليهم ووصفهم بأبشع الأوصاف وأرجائها. لماذا؟ لأنهم أوتوا علما كثيرا ولكنهم تركوا العمل. فشبههم الله سبحانه وتعالى بالحمار يحمل أسفارا لكنه لا يفقه منها شيئا ولا يعمل منها شيئا. فما ثمرة هذه المعلومات وهذا الكم الهائل من العلم الذي حملوه إذا لم يفدهم علما وخشية لله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. أيها الإخوة، إننا نقرأ في العلم الشرعي مسائل كثيرة ندرسها ونتعلمها ونعرف أدلتها، لكننا حين التطبيق نتقاعد كثيرا عن ذلك. من ذلك مثلا بر الوالدين والإحسان إليهما والشفقة عليهما أمر عظيم حث الشارع عليه وأمر به واعتنى به، بل قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه العظيم وهو إفراده تعالى بالعبودية، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرأنا في هذا المجال قراءات كثيرة ودرسنا دراسات وافرة، إلا أن كثيرا من الناس إذا جاءوا وقت التطبيق تقاعدوا وأخلوا، بل بعضهم يخل إخلالا عظيما فيصل به الحد إلى ضرب وشتم وسب ونحو ذلك. فهل هذا ثمرة العلم الذي تعلمناه ودرسناه؟ لا والله. كذلك أيها الأحبة، درسنا وتعلمنا ضرر أهل البدع والأهواء وما تنطوي عليه قلوبهم من الحقد على الإسلام وعلى السنة، وسمعنا آثار السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، وسمعنا غلظتهم وشدتهم على أهل الأهواء والبدع وصرامتهم في من أراد أن يغير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهل أثمر هذا العلم وقوفا مع منهج السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب العظيم؟ إن المسائل تطول وتكثر، وإنما أردت التنبيه والإشارة. أيها الإخوة، إن العلم إذا اقترن معه العمل بقي وثبت في الصدر واستقر لمدة طويلة. فإن السلف رضي الله تعالى عنهم كما قال الأوزاعي وغيره كانوا يستعينون على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل به، لأنك إذا تعلمت مسألة من المسائل ثم طبقتها في نفسك فإنك ستجد لها رسوخا لا يمكن أن تنتزع من ذهنك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه من الفوائد العظيمة الجليلة التي يثمرها العمل بالعلم الذي يدرسه المسلم ويقتنيه. من الفوائد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يبارك للإنسان في علمه ويبارك للإنسان في وقته، فإن الطاعة بركتها غامرة على الإنسان في عمره وفي صحته وفي أهله وفي ماله وفي جميع أفعاله التي يتصرفها ويقوم بها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصلاة نور، نور للإنسان في وجهه، ونور للإنسان في عمله، ونور للإنسان في معاملاته، ونور للإنسان في قبره، ونور للإنسان يوم المحشر يستضيء به على الصراط المستقيم. فالطاعات بركتها عظيمة وفضلها جليل كبير. كذلك من فوائد العمل بالعلم أن المسلم يؤدي شيئا من زكاة العلم إذا عمل به، فإن العلم له زكاة كما أن للمال زكاة، وزكاة العلم العمل به وتعليمه للناس. وكذلك من فوائد العمل بالعلم أن الإنسان يرتفع بنفسه عن ذم الله سبحانه وتعالى له، فإن ربنا تبارك وتعالى ذم أولئك الذين يعلمون وذم أولئك الذين يأمرون بما علموا لكنهم لا يعملون. قال الله تعالى في شأن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فذمهم الله سبحانه وتعالى
على هذه الخصلة المقيتة. فإذا أتبعت العلم بالعمل ارتفعت عن هذا الذنب الذي ذمه الله سبحانه وتعالى بعض عباده ويوشك أن يقع عليك إذا لم تعمل. وقد يقول قائل عند إيراد هذه الآية: إذا كنت عارفا ببعض المسائل ملما بها وأنا مقصرا، فهل لي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ وبمعنى أوضح، إذا كان الإنسان رأى من شخص منكرا من المنكرات وهذا الشخص قد وقع فيه، فهل له أن ينكر على الشخص الآخر أم لا؟ نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض، والعمل بالعلم واجب فرض، وتفريطك في أحدهما لا يسقط عليك الفرض الآخر. لكن لتعلم أنك إذا عصيت الله سبحانه وتعالى على بينة وعلى معرفة أن الذنب سوف يتضاعف والإثم سوف يكبر. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقطابه، يعني أمعاءه وأحشاءه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولآتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا غلب الله سبحانه وتعالى عليه العقوبة، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. ومن ثمرات إتباع العلم بالعمل أن الإنسان يظهر إخلاصه لله سبحانه وتعالى في هذا العلم الذي تعلمه ودرسه وبذل فيه غاية جهده، فإنه إذا لم يصلحه بالعمل فالغالب عليه عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الذي حثك وأمرك وأرشدك بتعلم العلم الشرعي هو الذي حثك وأرشدك ودلك على إتباع هذا العلم بالعمل، فإذا أتبعته بذلك كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى، وإذا لم تتبعه فإن في إخلاصك نظرا فلتراجع نفسك. نهى معروف الكرخي رحمه الله تعالى عن الحديث، فتعجب بعض الناس وجاء إليه وقال: أنت تنهى عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، من تعلم هذا الحديث ليعمل به فإني لا أنهاه، ومن تعلمه ليترك العمل به فإنه وباء عليه. وهذا معنى قول كثير من السلف: طلب علم الحديث فتنة. يريدون أن الإنسان إذا اشتغل بعلم الحديث ولم يشتغل بالعمل به فإن ذلك من أعظم الفتن التي تفتح عليه، وهي من الفتن الشيطانية التي تولده المهالك وتصرفه عن طريق الخير. ولذلك أيها الأحبة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة. فتعلم العلم الشرعي إذا كان يراد به منصبا من مناصب الدنيا الفانية، أو يراد به مرتبة عند أهلها، أو ما شابه ذلك، فإنه وبال على صاحبه. وعلامة ذلك كله أن يكون هذا العلم خاليا ومتجردا عن العمل به، فإن هذه العلامة علامة واضحة الدلالة على أن صاحبها لا يريد بعمله، لا يريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فهذه بعض الثمرات التي تحضرني في إتباع العلم العمل، لعلها أن تكون دافعة وحاسة على إتباع العلم بالعمل والحرص على ذلك. وليعلم المسلم علما يقينا انه لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا العلم الذي تعلمه ودرسه ماذا عمل فيه، كما ثبت في المسلم والسنن انه عليه الصلاة والسلام قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أكلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن جسمه فيما أبلاه. فالعلم الذي تعلمته ودرسته سوف تسأل عنه غدا يوم القيامة، سواء كان هذا العلم في حلق المشايخ وحلق الذكر، أو كان في المدارس النظامية، أو تلقيته من عالم سألته سؤالا فأفتاك، أو ما شابه ذلك. فإن العلم الذي نتحدث عنه ليس المراد به علم فرض الكفاية، وإنما المراد به علم فرض الأعيان وفرض الكفاية على حد سواء. فعلم فرض الأعيان وهو معرفة أصول دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة الأمور الضرورية في دين الإسلام كالصلوات والزكوات والحج والصيام ونحو ذلك من وضوء، فإن ذلك إذا تعلمه العالم وعرفه فإنه سوف يسأل عنه يوم القيامة، فماذا سوف يجيب وماذا عساه أن يقول. أيها الإخوة في الله، إننا إذا قرنا كل ما نتعلمه من شريعة الإسلام بالعمل وجدنا أنفسنا مجتمعا شبيها إلى حد كبير بمجتمعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي اجتماع الكلمة، وفي توحد الصف، ونحو ذلك من المظاهر التي يتوق إليها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الناس أيها الإخوة إذا كان همهم وقصدهم العمل بما علموه ودرسوه اشتغلوا بأنفسهم عن غيرهم من الناس، فسلمت مجالسهم من الغيبة والنميمة ومن القيل والقال الذي نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم مثلا فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وما جعل الله تعالى عليه من الثواب الكبير، وعلم أن القوم إذا جلسوا مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وتعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعد له في المجلس الواحد قوله: أستغفر الله ورب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، دفعنا ذلك وأمثاله إلى تطبيق ذلك وإلى الحرص عليه. وكذلك إذا تعلم الإنسان فضل قيام الليل والحرص عليه وما أعد الله تعالى لصاحبه من الأجر العظيم في الدين والدنيا فلزمه وحرص عليه وجاهد نفسه على ذلك، وتعلم مثلا فضل إطعام الطعام وفضل إفشاء السلام ونحو ذلك من المظاهر المهمة في شريعة الإسلام، فإن عمل ذلك وتطبيقه سوف يحفظه من الوقوع في كثير من المصائب والمشاكل التي يتأذى منها كثير من الناس. لكن لما أن علمنا اقتصر على القراءة أو على السماع وخلى في الغالب الكبير من التطبيق والحرص والاجتهاد على العمل، أصبح كثير من الناس فيما نراه وفيما نسمعه من حيرة وتقلب وتغير آراء وأفكار بين آونة وأخرى، إذ أنه لم يشغل نفسه بما خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال، وهو عبودية الله سبحانه وتعالى بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة ظاهرة وباطنه. فيا أيها الأخوة، إن التفريط في باب العمل هو الذي يدعو إلى جميع المشاكل، وهو الذي يفتح أبواب الخصام والجدال والمراء، وهو الذي يمكن الشيطان من اقتحام صفوف أهل الخير وضرب بعضهم ببعض، لأنهم لم يشتغلوا حينئذ بالعمل وإنما اشتغلوا بالتحصيل فقط. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، ويخشى المسلم أنه عند الحديث عنه أن يكون قد قصر في العمل بما يعمل فيكون إثمه عظيما ووزره كبيرا، فيتخوف من الاستغفار في الحديث عن هذا الأمر، إذ أن الكل مقصر وأنا على رأس المقصرين. لكن حسب المسلم أن يجتهد وأن يبذل وسعه وأن يحرص كل الحرص على العمل وعلى اقتداء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار وسنن، فإذا بذل ما يستطيع وبذل جهده فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم سوف يقبل منه ذلك. إذ أننا إذا نظرنا إلى ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من العمل بالعلم ونظرنا إلى حالنا الآن وجدنا بونا شاسعا كبيرا في الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى التجاوز والمغفرة. هذا أنس رضي الله تعالى عنه لما رأى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدب وهي الصرع في الصحة، قال رضي الله تعالى عنه: لم أزل أحب الدب منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحبة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث أو تبويبا في صحيح مسلم: باب استحباب تتبع الدباء في الصحبة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبعها. انظروا إلى هذه الروح العظيمة الجميلة التي اختفت في الكثير الغالب عندنا الآن، أين هي الآن؟ ولماذا لا نجاهد أنفسنا على إعادتها في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وبين أصدقائنا وأحبابنا وفي أنفسنا؟ لماذا لا نرى فضل القوم حيث أنهم كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه وهم خير القرون بشهادته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتسابقون ويتنافسون هذا التنافس العظيم في تطبيق ما يعلمون؟ وقبلهم إمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أليس عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه؟ فإذا كلم في ذلك قال: ألا أكون عبدا تقيا؟ فيا أيها الإخوة ويا أيها الأحبة، اقرأوا سير هؤلاء السلف وأكثروا من النظر في أحوالهم، وليكن ذلك دافعا لكم وحافا لإصحاب العلم العمل، تفوزوا دينا ودنيا. وأوصي كبيرا بالرجوع إلى ما كتبه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في رسالته الجميلة، والتي عنونها بإتباع العلم العمل أو اقتضاء العلم العمل، فإنه أورد فيها آثارا كثيرة وأحاديث كثيرة تحث المسلم وترغبه وتذكره من طرف آخر في هذا الباب العظيم. وليتذكر المسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: أول ما يقضى بين الناس رجل أتى به الله تعالى فعرفه نعمه فعرفها، قال: ماذا عملت فيها؟ قال: جاهدت في سبيلك، فيقول المولى تبارك وتعالى له: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء. ثم أمر به فسحب فقبض على وجهه في النار. ثم جاء بآخر، ثم أتي بآخر فعظمه الله تعالى نعمه فعرفها كلها، فقال: ماذا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وتعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب فكب في النار على وجهه. وأتي برجل ثالث فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها كلها، فقال: ماذا عملت فيها؟ فقال الرجل: أخرجت من المال في سبيلك شيئا كثيرا. فيقال: كذبت، ولكن إنما أخرجت ليقال سخي، فقد قيل. فأمر به فكب على وجهه في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى الله تعالى به فعرفه نعمه كلها فعرفها، ثم قال له: ماذا عملت في هذه النعم؟ هل شكرتها؟ هل أديت واجب الله سبحانه وتعالى عليك فيها؟ لأن النعم حقها وقيدها الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لكبير. فيقول: نعم، تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيجيبه الله سبحانه وتعالى بالجواب القاطع الذي لا جواب بعده، ولا مخاصمة ولا مجادلة ولا مناقشة عندئذ. كذبت، ولكن تعلمت وقرأت ليقال عالم وليقال قارئ، فقد جئت. ما موقفك عندئذ؟ وما جوابك عندئذ؟ لا شك أن الحسرة سوف تتضاعف، وأن المصيبة سوف تكبر، وسوف يقيم الندم، ولكن ولا تحين مناص، ولا مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى عندئذ. وقد جاء أيضا في سنن ابن ماجه وغيره عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات بيضاء كجبال تهامة، فيجعلها الله تعالى هباء. ارتج ثوبان من هذا اللفظ وقلق، فقال: يا رسول الله، صفهم لنا، انعتهم لنا، كلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: هم قوم من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها. قوم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها، أي أن علمهم واطلاعهم وتوسعهم ومعرفتهم ما يحل وما يحرم لم يغن عنهم شيئا، بل إنهم أظهروا أمام الناس الخوف والورع والتقوى. وعندما احتجبوا عن الأعين وتستروا عن الناس لم يعبهوا بنظر الله سبحانه وتعالى إليهم، فخالفوا أمره ووقعوا فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، وتركوا ما أمر الله سبحانه وتعالى من الفرائض والواجبات. فليكن المسلم على خوف من مثل هذه الأحاديث، وليحذر حذرا شديدا أن يكون يوم القيامة من هؤلاء وأمثالهم، وليعلم علما جازما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، رقيب عليه، يعلم ما قائلة الأنفس وما تخفي الصدور. فهو سبحانه وتعالى عالم، يعلم علم كل عالم ويعلم عمله جزئيا وكليا. فإذا آمن المسلم بذلك، اتقى الله سبحانه وتعالى وراقبه، وأتبع العلم العمل، وخشي أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويتبعه باليهود الذين وصفهم الله تعالى بوصف الحمار الذي يحمل أسفاره، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن مشابهتهم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع العلم بالعمل، وأن يصبر علينا تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وأترك المجال للأسئلة ليكون الحديث فيها أوسع وأعم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أن يوفقه وأن يسدده، وجاء دور الأسئلة. فهذا سائل يطلب من الشيخ ذكر المنهجية الصحيحة التي ينصح بها الشيخ طالب العلم أن يسلكها في بداية طلبه للعلم، وعن الكتب التي يبدأ بها وأسهل طريقة للحفظ. بارك الله فيك.
يكثر السؤال عن مثل هذه الأمور في كثير من المجتمعات، وإن طالب العلم الذي له همة عالية ورغبة أكيدة في تحصيل العلم الشرعي ينطلق دوما وأبدا في تحصيل العلم، ولا يلتفت إلى ما يقع فيه بعض المسوفين من أسئلة عن ماذا أبدأ وكيف أبدأ وما شابه ذلك، حتى يذهب عليه الوقت دون تحصيل ودون طلب. فطالب العلم لا شك أنه سوف يأتي إلى أهل العلم وإلى أهل التجربة يسألهم بادئ ببدء عن كيف يبدأ وكيف يحصل. أما أن يكون هذا هو ديدن الناس عموما يسألون هذه الأسئلة وكيف يبدأون وكيف يبدأون، ثم ينقضي العمر وينقضي شرح الشباب وحماسه في مثل هذه الأسئلة، فذلك مما ليس يحمل. وعلى كل فطالب العلم يجب عليه أن يبدأ أولا بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، فيكون قصده ووجهته من طلب العلم الشرعي هو تحقيق رضا الله تبارك وتعالى أولا، وأن يتبع هذا العلم بالعمل، ثم ينوي أيضا أن يكشف عن نفسه الجهل المنقود في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتدأ من هذه النقطة فإنه حري أن يعانى وأن يوفق، ثم ليبدأ بمتون العلم وباتقانه قبل ابتدائه، فإن هذا هو منهج السلف رضي الله تعالى عنهم. كانوا يبدأون باتقان العلم قبل ابتدائه، فيحفظوا المتون في الفقه وفي الحديث وفي المعتقد وفي النحو وفي الأصول وفي المصطلح ونحو ذلك من العلوم التي تهم أهل الشريعة الإسلامية، ويكون في قراءته وحفظه لها ملازما لعالم بمعانيها ومطلع على مشكلها وعارف لأدلتها، فيقرأ عليه ويتعلم منه العلم، لأن الإنسان بغير معلم لا يصل إلى نتيجة، بل قد يكون علمه مصدر ضلال وإفساد له ولغيره من الناس. فلا بد من الاقتران بالعلماء المعروفين عند دراسة العلم الشرعي، وبذلك ينال الإنسان بغيته من العلم.
أعني بعض النوافل حيث يلاحظ على بعضهم التقصير في القيام بها، ونريد منكم بيان فضل هذه السنن في الدنيا والآخرة.
لا شك أن النوافل فضلها عظيم، وإنما كان فضلها عظيما لأنها مكملات للفرائض، فما منا إلا ويعتري فريضته نقص. فإذا حلف الإنسان على النوافل كانت هذه النوافل كالمتممات للفرائض. ولذلك جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإذا أتمها كتب له أجرها تاما، وإذا نقصها قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع جعل على فريضته، وإذا لم يكن له تطوع بقيت فريضته ناقصة، ثم تكون الأعمال على مثل ذلك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر. وأمر ثاني مرغب في الحرص على النوافل، قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله تعالى يوفق الحريص عن النوافل لأن يسمع الخير ويصرفه عن سماع الشر، ولأن يبصر الخير ويصرفه عن النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويوفقه إلى استعمال اليد فيما يرضي الله عز وجل، ويكف يده عن الوقوع فيما حرم الله تعالى من أخذ الأموال بغير حق أو الاعتداء على الناس بغير حق، وكذلك يوفقه للمشي بقدمه إلى الخير والصلاح وأعمال البر، ويصرفه تعالى بمنه وكرمه عن الوقوع أو عن المشي بهذه القدم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور. فهذا وأمثاله مما يرغب على الاهتمام بالنوافل والحرص عليها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل من الاجتماع بهذه الوجوه الطيبة التي تعلوها إن شاء الله قسمات محبة الخير والإقبال عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون كذلك. أيها الإخوة في الله، إن حاجتنا إلى الحديث في الزهد حاجة ملحة، إذ أن الناس أو أكثر الناس فتنوا بالمظاهر المادية التي أوفدتها هذه الحضارة التي نعيشها جميعا هذه الأيام. ولقد قل الحديث في الزهد عند كثير من الناس مما فتح أبوابا للشيطان، حتى تمكن من قلوب كثير من الناس فأضعفهم عن القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم وبطأ بكثير منهم. أيها الإخوة في الله، لقد اهتم سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى بموضوع الزهد عناية فائقة، فقد ألفوا المؤلفات في هذا الباب العظيم إما إفرادا أو تباعا. فألف الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب الزهد، وكذلك تلميذه أبو داود، وكذلك ألف وكيع وهناد بن السري وجماعة من السلف كتبا تحمل اسم الزهد. فما ألف كثير من العلماء مصنفات جعلوا من ضمنها كتاب الزهد، كالإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وبقية أصحاب السنن
المعروفين المشهورين. ولقد قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إن طالب العلم بحاجة إلى أن يأخذ نصيبا وافرا من الحديث عن الزهد، لأن الزهد حقيقته عند سلفنا الصالح هو العمل بالعلم. ومن هنا جاء عنوان هذه المحاضرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيها وأن يجعلنا عند حسن ظن الجميع: حاجتنا إلى العمل. إن الحاجة إلى العمل أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن العمل تبع للعلم، والعلم يحتاج إليه الناس بعدد الأنفاس كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولا يكون الإنسان عالما حتى يكون متعلما، ولا يكون متعلما حتى يكون عاملا بعلمه. ولذلك فإن سلفنا رضي الله تعالى عنهم كانوا لا ينظرون إلى العلم على أنه مسائل كثيرة يحصلها الطالب في صدره، وإنما كانوا ينظرون إلى العلم على أنه خشية الله سبحانه وتعالى والعمل فيما يقرب إليه تبارك وتعالى. انظروا إلى قول أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله حيث يقول: حدثونا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يكونوا يتجاوزوا 10 آيات حتى يعرفوا معناها ويعملوا بمقتضاها. قال: فجمعنا العلم والعمل جميعا. نعم، إن طالب العلم بيزنه وشأنه أن يطبق ما سمعه من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء من أوامر الشريعة الإسلامية، فإذا بطأ في ذلك فإنه ليس بطالب علم، وإن حمل في صدره المصنفات الكثيرة وحمل المسائل العويصة، لأن معيار العلم عند السلف كما ذكرنا هو العمل بالعلم. ولذلك فإن الإمام علي رضي الله تعالى عنه يقول: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. أيها الإخوة، إن مصيبة ترك العمل بالعلم مصيبة كبيرة تنم عن ضعف بالغ المستشري في صفوف المسلمين عموما. فمتى اقتصر على العلم، فمتى اقتصرت العلم على المسائل والتحديث دون العمل فهي هلاك الناس، كما قال بعض السلف رضي الله تعالى عنهم: إن فتنة يوشك أن تقع عليكم. قيل: متى؟ قال: إذا تعلم أو تفقه لغير الدين وكان العلم في الصدور دون العمل. فالعلم إذا لم يقارنه عمل أورث مفاسد عظيمة، من أعظمها وأجلها ما يعيش فيه بعض المنتسبين إلى العلم اليوم، وهو الجدال والخصومات في دين الله سبحانه وتعالى. فإن الجدل والخصومات في دين الله عز وجل نوع من العقوبة التي يضرب الله سبحانه وتعالى بها أفئدة أولئك الذين ينشغلون عن العلم، ينشغلون عن العمل بتحصيل العلم، فيجتهدون في تحصيل العلم ويفرطون في العمل. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا. وقد جاء عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى أنه قال: من أراد الله تعالى به شرا فتح عليه باب الجدال وأغلق عنه باب العمل. وقال معروف الكرخي رحمه الله تعالى: من أراد الله تعالى به خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدال. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا كان هم الطالب ومقصده أن يتعلم العلم لأجل أن ينفذه وأن يطبقه كما جاء إليه وكما فهمه سلفه رضي الله تعالى عنهم حرفا بحرف. فهذا هو مجال الفقر في دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن معروف للكرخي لما عيب عليه اشتغاله بالعمل كثيرا جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال إن معروفا فيه وفيه، يعني أنه مقصر في الطلب وأنه مشتغل بالعمل بما علم. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف الكرخي؟ يعني أن العلم إنما شرع في شريعة الإسلام وسن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل العمل والمسابقة إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب ومقتهم وشنع عليهم ووصفهم بأبشع الأوصاف وأرجائها. لماذا؟ لأنهم أوتوا علما كثيرا ولكنهم تركوا العمل. فشبههم الله سبحانه وتعالى بالحمار يحمل أسرارا لكنه لا يفقه منها شيئا ولا يعمل منها شيئا. فما ثمرة هذه المعلومات وهذا الكم الهائل من العلم الذي حملوه إذا لم يفدهم علما وخشية لله سبحانه وتعالى؟ يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. أيها الإخوة، إننا نقرأ في العلم الشرعي مسائل كثيرة ندرسها ونتعلمها ونعرف أدلتها، لكننا حين التطبيق نتقاعد كثيرا عن ذلك. من ذلك مثلا بر الوالدين والإحسان إليهما والشفقة عليهما أمر عظيم حث الشارع عليه وأمر به واعتنى به، بل قرنه الله سبحانه وتعالى بحقه العظيم وهو إفراده تعالى بالعبودية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فقرأنا في هذا المجال قراءات كثيرة ودرسنا دراسات وافرة، إلا أن كثيرا من الناس إذا جاءوا وقت التطبيق تقاعدوا وأخلوا، بل بعضهم يخل إخلالا عظيما فيصل به الحد إلى ضرب وشتم وسب ونحو ذلك. فهل هذا ثمرة العلم الذي تعلمناه ودرسناه؟ لا والله. كذلك أيها الأحبة، درسنا وتعلمنا ضرر أهل البدع والأهواء وما تنطوي عليه قلوبهم من الحقد على الإسلام وعلى السنة، وسمعنا آثار السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، وسمعنا غلظتهم وشدتهم على أهل الأهواء والبدع وصرامتهم في من أراد أن يغير ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهل أثمر هذا العلم وقوفا مع منهج السلف رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب العظيم؟ إن المسائل تطول وتكثر، وإنما أردت التنبيه والإشارة. أيها الإخوة، إن العلم إذا اقترن معه العمل بقي وثبت في الصدر واستقر لمدة طويلة. فإن السلف رضي الله تعالى عنهم كما قال الأوزاعي وغيره كانوا يستعينون على حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل به، لأنك إذا تعلمت مسألة من المسائل ثم طبقتها في نفسك فإنك ستجد لها رسوخا لا يمكن أن تنتزع من ذهنك إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه من الفوائد العظيمة الجليلة التي يثمرها العمل بالعلم الذي يدرسه المسلم ويقتنيه. من الفوائد أيضا أن الله سبحانه وتعالى يبارك للإنسان في علمه ويبارك للإنسان في وقته، فإن الطاعة بركتها غامرة على الإنسان في عمره وفي صحته وفي أهله وفي ماله وفي جميع أفعاله التي يتصرفها ويقوم بها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الصلاة نور، نور للإنسان في وجهه، ونور للإنسان في عمله، ونور للإنسان في معاملاته، ونور للإنسان في قدره، ونور للإنسان يوم المحشر يستضيء به على الصراط المستقيم. فالطاعات بركتها عظيمة وفضلها جليل كبير. كذلك من فوائد العمل بالعلم أن المسلم يؤدي شيئا من زكاة العلم إذا عمل به، فإن العلم له زكاة كما أن للمال زكاة، وزكاة العلم العمل به وتعليمه للناس. وكذلك من فوائد العمل بالعلم أن الإنسان يرتفع بنفسه عن ذم الله سبحانه وتعالى له، فإن ربنا تبارك وتعالى ذم أولئك الذين يعلمون وذم أولئك الذين يأمرون بما علموا لكنهم لا يعملون. قال الله تعالى في شأن بني إسرائيل: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. فذمهم الله سبحانه وتعالى على هذه الخصلة المقيتة. فإذا أتبعت العلم بالعمل ارتفعت عن هذا الذم الذي ذمه الله سبحانه وتعالى بعض عباده ويوشك أن يقع عليك إذا لم تعمل. وقد يقول قائل عند إيراد هذه الآية: إذا كنت عارفا ببعض المسائل ملما بها وأنا مقصر، فهل لي أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر؟ وبمعنى أوضح، إذا كان الإنسان رأى من شخص منكرا من المنكرات وهذا الشخص قد وقع فيه، فهل له أن ينكر على الشخص الآخر أم لا؟ نعم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب فرض، والعمل بالعلم واجب فرض، وتفريطك في أحدهما لا يسقط عليك الفرض الآخر. لكن لتعلم أنك إذا عصيت الله سبحانه وتعالى على بينة وعلى معرفة أن الذنب سوف يتضاعف والإثم سوف يكبر. ولذلك ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنزلق أقتافه، يعني أمعاءه وأحشاءه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولآتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. فهذا غلب الله سبحانه وتعالى عليه العقوبة، لأنه عصى الله سبحانه وتعالى على علم وعلى بصيرة. ومن ثمرات إتباع العلم بالعمل أن الإنسان يظهر إخلاصه لله سبحانه وتعالى في هذا العلم الذي تعلمه ودرسه وبذل فيه غاية جهده، فإنه إذا لم يصلحه بالعمل فالغالب عليه عدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وإلا فإن الذي حثك وأمرك وأرشدك بتعلم العلم الشرعي هو الذي حثك وأرشدك ودلك على إتباع هذا العلم بالعمل، فإذا أتبعته بذلك كنت مخلصا لله سبحانه وتعالى، وإذا لم تتبعه فإن في إخلاصك نظرا فلتراجع نفسك. نهى معروف الكرخي رحمه الله تعالى عن الحديث، فتعجب بعض الناس وجاء إليه وقال: أنت تنهى عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، من تعلم هذا الحديث ليعمل به فإني لا أنهاه، ومن تعلمه ليترك العمل به فإنه وباء عليه. وهذا معنى قول كثير من السلف: طلب علم الحديث فتنة. يريدون أن الإنسان إذا اشتغل بعلم الحديث ولم يشتغل بالعمل به فإن ذلك من أعظم الفتن التي تفتح عليه، وهي من الفتن الشيطانية التي تولده المهالك وتصرفه عن طريق الخير. ولذلك أيها الأحبة، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في المسند والسنن أنه قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لدنيا لم يجد عرف الجنة، يعني ريح الجنة. فتعلم العلم الشرعي إذا كان يراد به موكبا من مناصب الدنيا الفانية، أو يراد به مرتبة عند أهلها، أو ما شابه ذلك، فإنه وبال على صاحبه. وعلامة ذلك كله أن يكون هذا العلم خاليا ومتجردا عن العمل به، فإن هذه العلامة علامة واضحة الدلالة على أن صاحبها لا يريد بعمله، لا يريد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. فهذه بعض الثمرات التي تحضرني في اتباع العلم العمل، لعلها أن تكون دافعة وحاسة على اتباع العلم بالعمل والحرص على ذلك. وليعلم المسلم علما يقينا أنه لن تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا العلم الذي تعلمه ودرسه ماذا عمل فيه، كما ثبت في المسند والسنن أنه عليه الصلاة والسلام قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أكلاه، وعن ماله من أين كسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن جسمه فيما أبلاه. فالعلم الذي تعلمته ودرسته سوف تسأل عنه غدا يوم القيامة، سواء كان هذا العلم في حلق المشايخ وحلق الذكر، أو كان في المدارس النظامية، أو تلقيته من عالم سألته سؤالا فأفلاك، أو ما شابه ذلك. فإن العلم الذي نتحدث عنه ليس المراد به علم فرض الكفاية، وإنما المراد به علم فرض الأعيان وفرض الكفاية على حد سواء. فعلم فرض الأعيان وهو معرفة أصول دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة الأمور الضرورية في دين الإسلام كالصلوات والزكوات والحج والصيام ونحو ذلك من وضوء، فإن ذلك إذا تعلمه العالم وعرفه فإنه سوف يسأل عنه يوم القيامة، فماذا سوف يجيب وماذا عساه أن يقول. أيها الإخوة في الله، إننا إذا قرنا كل ما نتعلمه من شريعة الإسلام بالعمل وجدنا أنفسنا مجتمعا شبيها إلى حد كبير بمجتمعات الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في الحرص على طاعة الله سبحانه وتعالى، وفي اجتماع الكلمة، وفي توحد الصف، ونحو ذلك من المظاهر التي يتوق إليها كل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الناس أيها الإخوة إذا كان همهم وقصدهم العمل بما علموه ودرسوه اشتغلوا بأنفسهم عن غيرهم من الناس، فسلمت مجالسهم من الغيبة والنميمة ومن القيل والقال الذي نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم. فمن تعلم مثلا فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وما جعل الله تعالى عليه من الثواب الكبير، وعلم أن القوم إذا جلسوا مجلسا لا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة الحمار، وتعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يعد له في المجلس الواحد قوله أستغفر الله ورب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، دفعنا ذلك وأمثاله إلى تطبيق ذلك وإلى الحرص عليه. وكذلك إذا تعلم الإنسان فضل قيام الليل والحرص عليه وما أعد الله تعالى لصاحبه من الأجر العظيم في الدين والدنيا فلزمه وحرص عليه وجاهد نفسه على ذلك، وتعلم مثلا فضل إطعام الطعام وفضل إفشاء السلام ونحو ذلك من المراحل المهمة في شريعة الإسلام، فإن عمل ذلك وتطبيقه سوف يحفظه من الوقوع في كثير من المصائب والمشاكل التي يتأذى منها كثير من الناس. لكن لما أن علمنا اقتصر على القراءة أو على السماع وخلى في الغالب الكبير من التطبيق والحرص والاجتهاد على العمل، أصبح كثير من الناس فيما نراه وفيما نسمعه من حيرة وتقلب وتغير آراء وأفكار بين آونة وأخرى، إذ أنه لم يشغل نفسه بما خلقه الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال وهو عبودية الله سبحانه وتعالى بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة ظاهرة وباطنة. يا أيها الأخوة، إن التفريط في باب العمل هو الذي يدعو إلى جميع المشاكل، وهو الذي يفتح أبواب الخصام والجدال والمراء، وهو الذي يمكن الشيطان من اقتحام صفوف أهل الخير وضرب بعضهم ببعض، لأنهم لم يشتغلوا حينئذ بالعمل وإنما اشتغلوا بالتحصيل فقط. أيها الإخوة في الله، إن هذا الموضوع موضوع في غاية الأهمية، ويخشى المسلم أنه عند الحديث عنه أن يكون قد قصر في العمل بما يعمل فيكون إثمه عظيما ووزره كبيرا فيتخوف من الاسترسال في الحديث عن هذا الأمر، إذ أن الكل مقصر وأنا على رأس المقصرين. لكن حسب المسلم أن يجتهد وأن يبذل وسعه وأن يحرص كل الحرص على العمل وعلى اقتداء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من آثار وسنن، فإذا بذل ما يستطيع وبذل جهده فإن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم سوف يقبل منه ذلك. إذ أننا إذا نظرنا إلى ما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم من العمل بالعلم ونظرنا إلى حالنا الآن وجدنا بونا شاسعا كبيرا في الجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى التجاوز والمغفرة. هذا أنس رضي الله تعالى عنه لما رأى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يتتبع الدبة وهي الصرع في الصحة، قال رضي الله تعالى عنه: لم أزل أحب الدبة منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبعها في الصحة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث أو تبويبا في صحيح مسلم: باب استحباب تتبع الدباء في الصحة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتتبعه. انظروا إلى هذه الروح العظيمة الجميلة التي اختفت في الكثير الغالب عندنا الآن، أين هي الآن؟ ولماذا لا نجاهد أنفسنا على إعادتها في مجتمعاتنا وفي بيوتنا وبين أصدقائنا وأحبابنا وفي أنفسنا؟ لماذا لا نرى فضل القوم حيث أنهم كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه وهم خير القرون بشهادته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتسابقون ويتنافسون هذا التنافس العظيم في تطبيق ما يعلمون؟ وقبلهم إمامنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أليس عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فإذا كلم في ذلك قال ألا أكون عبدا تقيا؟ فيا أيها الإخوة ويا أيها الأحبة، اقرأوا سير هؤلاء السلف وأكثروا من النظر في أحوالهم، وليكن ذلك دافعا لكم وحافا لإصحاب العلم العمل، تفوزوا دينا ودنيا. وأوصي كبيرا بالرجوع إلى ما كتبه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في رسالته الجميلة، والتي عنونها بإتباع العلم العمل أو اقتضاء العلم العمل، فإنه أورد فيها آثارا كثيرة وأحاديث كثيرة تحث المسلم وترغبه وتذكره من طرف آخر في هذا الباب العظيم. وليتذكر المسلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: أول ما يقضى بين الناس رجل أتى به الله تعالى فعرفه نعمه فعرفها، قال ماذا عملت فيها؟ قال جاهدت في سبيلك. فيقول المولى تبارك وتعالى له: كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء. ثم أمر به فسحب فقب على وجهه في النار، ثم جاء بآخر، ثم أتي بآخر فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها كلها، فقال ماذا عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وتعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيقال كذب، تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، فقد قيل. ثم أمر به فسحب فكب في النار على وجهه. وأتي برجل ثالث فعرفه الله تعالى نعمه فعرفها كلها، فقال ماذا عملت فيها؟ فقال الرجل: أخرجت من المال في سبيلك شيئا كثيرا. فيقال كذبت، ولكن إنما أخرجت ليقال سخي، فقد قيل. فأمر به فكب على وجهه في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى الله تعالى به فعرفه نعمه كلها فعرفها، ثم قال له: ماذا عملت في هذه النعم؟ هل شكرتها؟ هل أديت واجب الله سبحانه وتعالى عليك فيها؟ لأن النعم حقها وقيدها الشكر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لكبير. فيقول: نعم، تعلمت فيك العلم وقرأت فيك القرآن. فيجيبه الله سبحانه وتعالى بالجواب القاطع الذي لا جواب بعده، ولا مخاصمة ولا مجادلة ولا مناقشة عندئذ: كذبت ولكن تعلمت وقرأت ليقال عالم وليقال قارئ، فقد قيل. ما موقفك عندئذ؟ وما جوابك عندئذ؟ لا شك أن الحذرة سوف تتضاعف، وأن المصيبة سوف تكبر، وسوف يقيم الندم، ولكن ولا تحين منار ولا مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى عندئذ. وقد جاء أيضا في سنن ابن ماجه وغيره عن ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: يأتي أقوام يوم القيامة بحسنات بيضاء كجبال تهامة، فيجعلها الله تعالى هباء. فارتج ثوبان من هذا اللفظ وقلق، فقال: يا رسول الله، صدقهم لنا، إنعتهم لنا، جلهم لنا، أن لا نكون منهم ونحن لا نشعر. فقال عليه الصلاة والسلام: هم قوم من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها. قوم إذا خلوا بمحارم الله تعالى انتهكوها، أي أن علمهم واطلاعهم وتوسعهم ومعرفتهم ما يحل وما يحرم لم يغن عنهم شيئا، بل إنهم أظهروا أمام الناس الخوف والورع والتقوى، وعندما احتجبوا عن الأعين وتستروا عن الناس لم يعبهوا بنظر الله سبحانه وتعالى، لا بنظر الله سبحانه وتعالى إليهم، فخالفوا أمره ووقعوا فيما حرمه الله سبحانه وتعالى، وتركوا ما أمر الله سبحانه وتعالى من الفرائض والواجبات. فليكن المسلم على خوف من مثل هذه الأحاديث، وليحذر حذرا شديدا أن يكون يوم القيامة من هؤلاء وأمثالهم، وليعلم علما جازما أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، رقيب عليه، يعلم ما قائلة الأنفس وما تخفي الصدور، فهو سبحانه وتعالى عالم، يعلم علم كل عالم ويعلم عمله جزئيا وكليا. فإذا آمن المسلم بذلك، اتقى الله سبحانه وتعالى وراقبه، وأتبع العلم العمل، وخشي أن الله سبحانه وتعالى يسخط عليه ويتبعه باليهود الذين وصفهم الله تعالى بوصف الحمار الذي يحمل أدباره، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن متشابههم في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع العلم بالعمل، وأن يصبر علينا تبارك وتعالى في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. وأترك المجال للأسئلة ليكون الحديث فيها أوسع وأعم، وفي الله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أن يوفقه وأن يسدده، وجاء دور الأسئلة. فهذا سائل يطلب من الشيخ ذكر المنهجية الصحيحة التي ينصح بها الشيخ طالب العلم أن يسلكها في بداية طلبه للعلم، وعن الكتب التي يبدأ بها وأسهل طريقة للحفظ. بارك الله فيك.
يكثر السؤال عن مثل هذه الأمور في كثير من المجتمعات، وإن طالب العلم الذي له همة عالية ورغبة أكيدة في تحصيل العلم الشرعي ينطلق دوما وأبدا في تحصيل العلم، ولا يلتفت إلى ما يقع فيه بعض المسوفين من أسئلة عن ماذا أبدأ وكيف أبدأ وما شابه ذلك، حتى يذهب عليه الوقت دون تحصيل ودون طلب. فطالب العلم لا شك أنه سوف يأتي إلى أهل العلم وإلى أهل التجربة يسألهم بادئ ببدء عن كيف يبدأ وكيف يحصل. أما أن يكون هذا هو ديدن الناس عموما يسألون هذه الأسئلة وكيف يبدأون وكيف يبدأون، ثم ينقضي العمر وتنقضي شرح الشباب وحماسه في مثل هذه الأسئلة، فذلك مما ليس يحمل. وعلى كل، فطالب العلم يجب عليه أن يبدأ أولا بإخلاص نيته لله سبحانه وتعالى، فيكون قصده ووجهته من طلب العلم الشرعي هو تحقيق رضا الله تبارك وتعالى أولا، وأن يتبع هذا العلم بالعمل، ثم ينوي أيضا أن يكشف عن نفسه الجهل المنقود في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ابتدأ من هذه النقطة فإنه حري أن يعانى وأن يوفق، ثم ليبدأ بمتون العلم وباتخاذه قبل الكتابة، فإن هذا هو منهج السلف رضي الله تعالى عنهم. كانوا يبدأون باتخاذ العلم قبل كتابة، فيحفظوا المتون في الفقه وفي الحديث وفي المعتقد وفي النحو وفي الأصول وفي المصطلح ونحو ذلك من العلوم التي تهم أهل الشريعة الإسلامية، ويكون في قراءته وحفظه لها ملازما لعالم بمعانيها ومطلع على مشكلها وعارف لأدلتها، فيقرأ عليه ويتعلم منه العلم، لأن الإنسان بغير معلم لا يصل إلى نتيجة، بل قد يكون علمه مصدر ضلال وإفساد له ولغيره من الناس. فلا بد من الاقتران بالعلماء المعروفين عند دراسة العلم الشرعي، وبذلك ينال الإنسان بغيته من العلم.
أعني بعض النوافل حيث يلاحظ على بعضهم التقصير في القيام بها، ونريد منكم بيان فضل هذه السنن في الدنيا والآخرة.
لا شك أن النوافل فضلها عظيم، وإنما كان فضلها عظيما لأنها مكملات للفرائض، فما منا إلا ويعتري فريضته نقص. فإذا حرص الإنسان على النوافل كانت هذه النوافل كالمتممات للفرائض، ولذلك جاء في سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإذا أتمها كتب له أجرها تاما، وإذا نقصها قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإذا كان له تطوع جعل على فريضته، وإذا لم يكن له تطوع بقيت فريضته ناقصة، ثم تكون الأعمال على مثل ذلك كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر. وأمر ثاني مراقب في الحرص على النوافل قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يزال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والمعنى أن الله تعالى يوفق الحريص عن النوافل لأن يسمع الخير ويصرفه عن سماع الشر، ولأن يبصر الخير ويصرفه عن النظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، ويوفقه إلى استعمال اليد فيما يرضي الله عز وجل، ويكف يده عن الوقوع فيما حرم الله تعالى من أخذ الأموال بغير حق والاعتداء على الناس بغير حق، وكذلك يوفقه للمشي بقدمه إلى الخير والصلاح وأعمال البر، ويصرفه تعالى بمنه وكرمه عن الوقوع أو عن المشي بهذه القدم إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى من الأمور. فهذا وأمثاله مما يرغب على الاهتمام بالنوافل والحرص عليها.